أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بقي بالنسبة للإشكال الأول الذي أورد على السيد الخوئي رحمة الله عليه من معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد، عدم جعل الحرمة والإلزام الزائد، استصحاب عدم جعل الإباحة في النهي. الجواب الأول كان حاصله أنه الحالة السابقة ليست حالة عدمية بالنسبة للإباحة، وإنما هي حالة وجودية نقضت تلك الحالة العدمية في النهي. وحاصل ذلك كان هو أنه بعد أن جاءت الشريعة لدعوة لأستاذه الميرزا يذكرها في باب المعاملات، أول ما بدأت حينئذ الشريعة كان هنالك إمضاء لكل ما عليه سير العقلاء في البحر، إلا ما استثني. مثلا خلنا نفترض بيع المحاقلة، بيع المزابنة، من نكاح الشغار، من كذا، هاي الأشياء حينئذ هي التي استثنيت في البيع، وما عدا ذلك حينئذ يكون ممضى ويكون حينئذ مشرع ومجعول من نتيجة الإمضاء حينئذ من قبل الشريعة في أول حينئذ الشريعة وفي أول حينئذ تنزيل هذه الأحكام. من جملة ذلك الأحكام المباحة في البيع، بأول الشريعة يكون هنالك إمضاء لكل الإباحات التي كانت حينئذ عند العرف في البحر، إلا ما استثني وخرج بالدليل. فعندنا حالة سابقة عدمية صح، وهو عدم جعل الإباحة، لكن هذه الحالة السابقة العدمية نقضت بحالة متأخرة عنها حينئذ وجودية في البحر، اللي هو الإمضاء لما عليه حينئذ الارتكاز والعرف والعقلاء في البيت، ويكون نحو تشريع وتقنين لكل حينئذ الأحكام التي فيها إباحة في البيت، إلا ما خرج بالدليل واستثنية مما فيه إلزام بالفعل أو الإلزام بالترك إلى آخر بهذا النحو الكيفي. فحينئذ استصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة ليس معارضا لاستصحاب عدم جعل الإباحة، لأن الحالة السابقة بعد التشريع وإمضاء ما هو موجود لدى العقلاء قبل الشرع، الحالة السابقة هي حالة وجودية للإباحة وليست حالة عدمية، بل المستصحب هو الإباحة، كان يباح بعد التشريع وقبل أن ترد هذه النواهي والأوامر التفصيلية في البيان، كان مباح له أن يطأ المرأة وهي في الدم، وأن يطأ المرأة بعد النقاء وقبل الاغتسال في البحر. خرج بالدليل حينئذ خصوص ما لو كانت طامس في البحر، أما إذا نقت ولم تغتسل بعد فحينئذ نشك بأنه مباح أو ليس مباحا، فنستصعب حينئذ الإباحة. الحصة المشكوكة غير المتيقنة في البين، هذه الحصة حالتها السابقة حالة وجودية للإباحة وليست حالة عدمية، حتى نقول أن استصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة معارض استصحاب عدم جعل الإباحة، وإنما في عنا استصحاب حينئذ الإباحة، واصحاب الإباحة مع استصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة اثنينهم متوافقين في البين، أو دي بيكونوا في جانب واحد بعارضه، شوه بعرض استصحاب بقاء الحرمة التي كانت ثابتة زمان حينئذ رؤية الدم، بدنا نجرها إلى ما بعد النقاء وقبل الاغتسال في البيت. فدعوى أن استصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة معارض في الزمان السابق لاستصحاب عدم جعل الإباحة ليس صحيح، إنه ده فرع أن تكون الحالة السابقة للإباحة عدمية، والفرض أن الحالة السابقة للإباحة بعد التشريع وإمضاء كل حينئذ الارتكازات في البين، إنه ما طلبهم إلا مثلا قولوا لا إله إلا الله تفلح، كل ما عدا أقرهم حينئذ عليه وأمضاهم حينئذ عليه، إلا ما استثني وخرج بالدليل. مما استثني وخرج بالدليل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هلأ وهو فترة الطمس يعني لأزل من ذلك بعد النقاء وقبل الاغتسال فنستصحب حينئذ الإباحة لكان ثابتة أول التشريع نتيجة عدم الردع والإمضاء لما هو عند العرف في البيت. ومع استصحاب عبدهم جعل الحرمة الزائدة اثنينتهم بيكونوا يقعان طرف للمعارضة مع استصحاب بقاء الحكم الكلي والمجعول الكلي في البين اللي هو الحرمة التي كانت ثابتة في فترة رؤية الدني في البين. هذا حاصل المطلب. طيب هذا الكلام الذي ذكره السير الخوئي كالجواب الأول يرد عليه حينئذ إشكال في البين. حاصل الإشكال وهو أنه بالنسبة بناء على ما هو مذاق نفس السيد الخوئي من أن النسخ هو عملية تخصيص لكن بحسب الأزمان في البيت. يعني مثلا الحكم كان يتراءى لنا يعني النسخ مثله مثل البدائي في البيت غاية أنه إذا في التشريعيات وذاك في التكوينيات كان يتراءى لنا أن عمر فلان لح يمد كذا مثلا عصير الفرض إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام لح يمد له مثلا كذا سنة ويكون هو خليفة أبيه عليه السلام واضح وتوفي ووفاته المنية قبل حينئذ وفاة أبيه عليه السلام. هكذا كان اللي يتراءى للمسلمين أن الصلاة إلى بيت المقدس كون القبلة هي بيت المقدس إذا الحكم مؤبد وحكم استمراري حينئذ في البين إلى أن جاء حينئذ الناسخ الذي هو تخصيص بحسب الأزمان في البين ورفع الحكم حينئذ بحسب الأزمان تراءى لهم نتيجة أنه بدهم قبلة وقبلتهم هي إلى بيت المقدس في البين أنه هذا الحكم حكم مستمر وحكم دائم حكم أبدي بالنسبة لهم. لما جاء النسخ واضح واللي وجه كشطر المسجد الحرام الذي هو تخصيص حينئذ بحسب الأزمان رفع حينئذ هذا الذي كان يتراءى لهم أن القبلة هي بيت المقدس إلى يوم القيامة. في المقام هكذا في عندك حينئذ الإباحة التي كانت ثابتة أول الشر يعني نسلم بكل ما سلم به السيد الخوئي في البين ولا نناقشه فيما بنى عليه كلام. سلمنا بأنه حينئذ في عندنا إباحة بأول الشر لكن بالنسبة للحصة المشكوكة اللي هي بعد النقاء وقبل الاغتسال هل الثابت فيها الإباحة حتى نستصحب حينئذ الإباحة أو الثابت فيها حينئذ الحرمة في البين؟ إذا يكون المورد حينئذ من احتمال النسخ والشك في وجوده حينئذ النسخ ليش؟ لأنه في عندك بأول الشريعة كل حينئذ حتى بالنسبة للطامس كان الحكم هو أنه يباح أنه شو يطأها في البين. خلنا نقول كان أيضا مباح شرب مثلا الخمر في البين عدم استثناء وبلشت الاستثناءات حرمة مثلا شرب الخمر حرمة مثلا أكل لحم الخنزير حرمة 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 وحرمة وطئ المرأة وهي طامس في البين بلشت حينئذ التفاصيل. هذه التفاصيل التي أتت تكون نسخ حينئذ لتلك الإباحة كان في مباح مثلا شرب الخمر نسخ واضح كان مباح وطئ المرأة وهي حائض نسخ أيضا في البين. هل فترة الشك اللي هي بعد النقاء وقبل الاغتسال الشك في بقاء الإباحة اللي كانت ثابتة أول الشرع حين سكوت الشارع وعدم الردع والإمضاء حينئذ لما عليه العرب أنه ما طلبهم إلا بالأمر اليسير في البين اللي هو جانب حينئذ توحيدي وعقائدي وأقرهم على كل سيارهم وعلى كل حينئذ أعرافي في البين واضح يشك بأن هذه الإباحة اللي كانت ثابتة في أول الشرع مستمرة إلى هذه الحصة المشكوكة وهي فترة النقاء وقبل الاغتسال أو أنها نسخت حينئذ بحرمة في البين فيكون من باب الشك في النسخ في البين. طيب إذا كان المورد هو من موارد الشك في النسخ يكون وزانه وزان حينئذ ما أشرنا له من أساس هذه المسألة التي نحن في صددها. ليه؟ لأنه في مسألتنا نحن عن أي شيء عم نحكي عم نحكي عن استصحاب بقاء المجعول الكلي ومعارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد. مش هنا أيضا لما نشك حينئذ في نسخ تلك الإباحة التي كانت ثابتة في أول الشريعة بحرمتين بالنسبة للحصة في المشكوكة، نشك بالتالي في أن المنسوخ اللي هو الإباحة باقية مستمرة، أو أن حينئذ تلك الإباحة حينئذ منتفية في البحث. استصحاب بقاء الإباحة الثابتة في أول الشريعة للحصة المشكوكة وهو البقاء قبل الاغتسال يكون معارض مع شو؟ مع استصحاب عدم جعل الإباحة الزائدة اللي هي ثابتة منذ الأزل في البحث. نفس الكلام الذي قلناه بالنسبة لمعارضة استصحاب حينئذ بقاء المجعول الكلي مع استصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة أيضا نقوله بالنسبة لموارد الشك في النسخ. ليش؟ لأنه أنت عم تشك بأن تلك الإباحة انتسخت بحرمة، أنت عم تشك بأن الإباحة ثابتة مستمرة أو لا. استصحاب بقاء الحكم المنسوخ اللي هو الإباحة اللي كان ثابتة في أول الشريعة للحصة المشكوكة دائما والبتة مثل استصحاب حينئذ بقاء الحرمة الكلية. كيف أن استصحاب بقاء الحرمة الكلية معارض باستصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة؟ أيضا استصحاب بقاء الحكم المشكوك نسخه في البين اللي هو الإباحة الثابتة في أول الشرع معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة الزائدة بالنسبة للحصة المشكوكة، أعني فترة النقاء وقبل الاغتسال في البين. هذا حينئذ مقتضى الصناعة، وهذا اللي أشكله السيد الشهيد رحمة الله عليه على السيد الخوئي في مجلس وفي محضر الدرس في البين. واضح هذا حاصل الإشكال. السيد الخوئي قدس سره أجاب بهالإجابة وهي أنه أدلة الإباحة مقيدة ومغيات بماذا؟ بعدم النهي. كل شيء لك مباح حتى يرد فيه مثلا نهي في البحر، فجعلت غاية له هو عبارة حينئذ عن النهي، فيكون الحرمة والنهي غاية بالنسبة للحكم المباح، والغاية بالنسبة للحكم المغية واضح أنها تكون بمثابة الموضوع في البحر، الموضوع بالنسبة للحكم. يعني كيف عند الحكم مقيد بقيود، مثلا عصير الفرض الصوم مقيد بطلوع الفجر، مقيد ومقيد بشو مثلا؟ بالغاية. ثم أتم الصيام إلى الليل في البحر، الليل يكون في إذن هذا الغاية قيد في الموضوع كأي قيد آخر في البحر من قيود حينئذ ذلك المتعلق بلا فرق فيما بينهما. هذا اللي هو مقتضى الصناعة، وهو أن الغاية دائما تكون بمثابة الموضوع بالنسبة للحكم المغيّح حينئذ تلك الغاية، لأنه حد وأمد ذلك الحكم هي تلك الغاية. فكيف أن مبدأه طلوع الفجر أيضا منتهاه مثلا زوال الحمرة المشرقية في البحر ودخول الليل عبارة أخرى. كذلك الحال في المقام لما قيد في أدلة الإباحة كل شيء مباح حتى يرد فيه نهي، سوف يكون النهي غاية للإباحة، وبالتالي سوف يكون عندك حكم غاية، حكم غائي وحكم مغية حينئذ تلك الغاية. الغاية اللي هو النهي والحرمة، والمغية هو عبارة عن تلك الإباحة. إذا ما كان الأمر كذلك في عندنا استصحابان حسب الفرق. عندك استصحاب الحكم المغية اللي هو الإباحة اللي بدنا نثبت للحصة المشكوكة، أعني التي نقط ولم تغتسل بعد لأنه مباح وطوح، وعندك حينئذ استصحاب الغاية في البعض اللي هو عبارة عن النهي والحرم. كل ما كان عندنا استصحابان أحدهما استصحاب الغاية والآخر استصحاب الحكم المغية بتلك الغاية في البعض، قدم استصحاب الغاية على استصحاب الحكم المغية. ليه؟ لأنه هذا أصل سببي وأصل موضوعي، وذاك أصل حكمي، والأصل السببي والموضوعي يقدم على الأصل الحكمية في المعين. هكذا حينئذ أشكل السيد الخوئي على السيد الشهيد، أو رد السيد الخوئي على السيد الشهيد. ليش؟ لأنه كل شيء مباح حتى يرد فيه نهي، النهي غاية حينئذ للإباحة. فإذا شك بأنه في نهي ولا لا، استصحاب النهي يكون حاكم على استصحاب الإباحة في المعين، لأنه هذا حكم مغية بتلك الغاية في المعين، واستصحاب الغاية مقدم على استصحاب الحكم المغير تلك الغاية، لأن هذا الاستصحاب مثابة بمنزلة الموضوع في البين يكون حاكما ومقدما حينئذ عليه. هكذا أشكل السيد الخوي على السيد الشهيد قدس سرهما. أجاب السيد الشهيد قال له هذا الكلام بظاهره لا يرجع لمحصن. ليه؟ لأن لازم هذا الكلام هو أخذ أحد الضدين قيدا في الضد الآخر اللي هو بالنسبة للأحكام في البيع. أليس بين الإباحة والحرمة في تضاد كما مر معكم التضاد بين الأحكام التكليفية الخمسة، بين الاستحباب والوجوب حتى في تضاد، بين الكراهية والحرمة في تضاد، كذلك بين الإباحة والحرمة قطعا وجزما في تضاد في البيع. والتضاد هنا بحسب المبدأ وبحسب المنتهى كما مر معكم في بحث اجتماع الأمر والنهي. بحسب المبدأ لأنه ملاكات الإباحة شيء وملاكات حينئذ النهي والحرمة شيء آخر، هناك في مفسدة هم في مصلحة، هناك في مبغوضية هم إذا كانت إباحة اقتضائية يعني في محبوبية بدرجة حينئذ لا أقل، ما في كراهية في البيع واضح، وما في مبغوضية عبارة أخرى. إذا التنافي بحسب المبدأ، التنافي بحسب المنتهى، بالنهي في عملية زاجر ورادع وشد فريم وإلى آخره، أما بالنسبة للإباحة لا، يبقى على رسله في البين، له أن يفعل وله أن يترك. هذا بالنسبة لي الإباحة والحرمة بحسب المبدأ وبحسب المنتهى. طيب الكلام الذي حينئذ يقع، يقول له السيد الشهيد إذا بدك تجعل أيها السيد الخوئي الحرمة قيد في الإباحة، لازم في المقام أخذ عدم أحد الضدين قيدا وغاية حينئذ للضد الآخر لا أقل في الأحكام التكليفية حينئذ التي منها الأحكام التكليفية. ومر معكم في بحث الضد أنه يمتنع أن يكون أحد التكليفين يؤخذ عدمه قيدا حينئذ في التكليف الآخر. ليش؟ لأن الأحكام التكليفية طرا هي في مرتبة واحدة في البحث، فلو أخذ عدم أحد الأحكام التكليفية الخمسة قيدا في الحكم التكليفي الآخر في البين لازم أن يكون، لأنه النقيضين في رتبة واحدة، وإذا كان النقيضين في رتبة واحدة وافترضنا أن الغاية هي في رتبة الموضوع والحكم المغير في رتبة المحمول في البين، لازم أن يكون أحد الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الحرمة في رتبة متقدمة على رتبة الحكم التكليفي الآخر اللي هو عبارة عن الإباحة في البيع. ومر معكم في محلها أن هذه الأحكام التكليفية الخمسة لمكان التنافر والتضاد والتعامل فيما بينها بحسب المبدأ والمنتهى هي في رتبة واحدة في البين، وإلا لا يتحقق معنى للتعامل مع التفاوت حينئذ الرتبي فيما بين هذه الأحكام التكليفية في البيع. هذا حاصل النقطة. فلو أخذ وجود عدم أحد الضدين قيدا في وجود الضد الآخر وعدم أحد التكاليف الخمسة مثل عدم الحرمة قيدا حينئذ في وجود الإباحة في البين، هذا يلزم منه أخذ عدم أحد الضدين قيدا في وجود الضد الآخر، وهذا أمر ممتنع وأمر مستحيل كما برهنا في محله، وهذا بيلتزم فيه السيد الخوئي. والسيد الشهيد إذا استفاد المطلب من ما أفاده السيد الخوئي له في بحث الخارج، أجاب السيد الخوئي، معلش يطولوا بيكم علينا، أجاب السيد الخوئي عن ذلك بأن ما هو غاية للإباحة ليس نفس الحرمة، ليس واقع الحرمة هو نفس الحرمة، وإنما الغاية هو بيان الحرمة ووصول الحرمة في البيع، والدليل على ذلك نفس الجسم يعني حتى يرد فيه نهي. هلأ ابتداء قد يشكل بعض قبل ما نكمل، إنه شو الفرق بين إنه بيان الحرمة ووصول الحرمة وبين واقع الحرمة في البيت؟ نقول الفرق واضح. ليه؟ لأنه مرة منقول وجود أحد الضدين متوقف على وجود على عدم الضد الآخر مع أنهما في رتبة واحدة، وهذا ممتنع كما مرة معكم في بحث الضد في البيت. مرة أخرى لا، نقول حينئذ وجود أحد الضدين متوقف حينئذ على بيان عدم الضد الآخر، مش على عدم الضد الآخر واقعا، على وصول حينئذ ذلك سواء كان موجودا أو لا، لأن وصول الشيء مطلب وواقعه حينئذ مطلب آخر في البين، لأن وصوله بيكفي على لحاف حينئذ وجوده قبل تحققه في البين، يعني بمثابة القضية الشرطية في البين التي تصدق حتى مع عدم صدق طرفيها. ومقامنا من هذا القبيل، تكون الإباحة في قوله عليه السلام كل شيء مباح حتى يرد فيه نهي مش متوقف على واقع النهي، حتى نقول أنه قد أخذ واقع عدم أحد الضدين في وجود الضد الآخر وفي توليد الضد الآخر في البين حتى يلزم منه ذلك المحذور، وإنما الغاية هو حتى يرد فيه ناهي، حتى يصل فيه ناهي، حتى يعلم بالنهي، والعلم بالنهي شيء، ومسألة واقع النهي حينئذ شيء آخر في البين. إذا ما كان الأمر كذلك فلا يلزم هذا المحذور، وهو أخذ واقع عدم أحد ضدين بالنسبة لوجود الضد الآخر، وإنما مربوط بالبيانية والعلمية في البين، والبيانية والعلمية إذا سواء كان واقع أحد ضد عدم أحد ضدين موجود أو غير متحقق في البين الذي أخذ في الإباحة، عدم حينئذ ورود النهي في البين. وإذا هو ظاهر لسان الروايات حتى يرد فيه النهي، مش حتى ينهى عنه المولى واقعا في البين. إذا حاصل الإشكال الذي أجاب به السيد الخوئي على السيد الشهيد، إلا أن السيد الشهيد لم يستسلم للسيد الخوئي فيها، وهذا هو السبب اللي خلى السيد الخوئي يطور بنظرية أن هو عم بيقول الأصحاب لا يجري حينئذ في المجعولات الكلية في البين وفي الشبهات الحكمية في البين، طور بالنظرية. إذا تتذكروا في أول البحث كان يقول أصلا لا يجري لا يجري الأصحاب الحكم مطلقا، لا في الشبهات الحكمية اللي هو أصحاب الحكم الكلي، ولا في الشبهات الموضوعية اللي هو أصحاب الحكم الجزئي فيها. نعم في الشبهات الموضوعية يمكننا أن نستعيد عن استصحاب الحكم الجزئي باستصحاب حينئذ شو الموضوع في الله واضح، أما بالنسبة للحكم الكلية لا. والنكتة بترجع إلى نفس النكتة، ومعارضة استصحاب بقاء المجعول الكلي أو المجعول الجزئي باستصحاب عدم جعل الزائد. ثم طور المطلب كما سوف يأتي بالتنبيهات، لأنه بالتنبيه الأول هذا رد على هذه النكتة، أنه رح يجي معنا إذا على ما سوف يأتي. الإمام عليه السلام برواية زرارة الأولى أنه واحد الخفقة والخفقتان هل توجب هل توجب الوضوء في البين؟ واضح الإمام عليه السلام شو اللي جرها في أنها جر الإصحاب قطع، بس أي استصحاب؟ ما جرى الإصحاب الموضوعي؟ وهو قال له أنت كنت على يقين بعدم النوم ثم شو شككت فاستصحب حينئذ شو عدم النوم، هذا اللي هو الإصحاب الموضوعي. إنما جرى استصحابا حكميا في البين، ليش؟ قال له كنت على يقين من وضوئك ثم شو شككت، ولا ينبغي أن تنقض يقين الشك، جرى استصحاب حينئذ حكمي شك في الموضوع، وكان بوسع الإمام عليه السلام أنه جرى استصحاب لأنه كنت على يقين بعدم النوم، يعني بعدم الناقد في البين اللي هو النوم، ثم شكك بحصول الناقد وعدم حصوله فبتستصحب حينئذ عدم الناقد وهو عدم النوم. الإمام لا، ما قال له كنت على يقين بعدم النوم، كنت على يقين من وضوئك ثم شككت بالناقد في البين، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، وإنما تنقضه بيقين آخر. جرى هناك استصحاب الحكم الجزئي في الشبهات الموضوعية في البين، وهذا إشكال أساسي واجهه السيد الخوئي، واللي على أساسه السيد الخوئي طور نظريته وقال بأن الاستصحاب الحكم الجزئي يجري، وإنما لا يجري فقط استصحاب الحكم الكلي، لأن شبهة المعارضة التي أثارها المولى النراقي وأصر عليها السيد الخوئي وهذبها السيد الخوئي فقط وفقط بين استصحاب بقاء المجعول الكلي اللي هو في الشبهات الحكمية وإصحاب عدم الجعل الزائد حينئذ في البين، كان يراها مطلق في الأحكام الإلزامية وفي الأحكام الترخيصية في البين. هون السيد الخوئي بده يعدل بنظريته، بده يقول أنه لا، فقط في الأحكام الإلزامية دون الأحكام الترخيصية، وأن شبهة المعارضة في الأحكام الترخيصية لا تتم في المقام. حاصل حينئذ الإشكال الذي حينئذ يرد عليه، يرد على السيد الخوئي هنا بهذا الكلام إشكالان، إشكال نقدي وإشكال آخر حلي في البحث. أما الإشكال النقدي أنه نأتي لكل الأحكام التي كانت الحالة السابقة لها حالة عدمية قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام وكان دور الإسلام بالنسبة لتلك الأحكام هو حينئذ شو إمضاء تلك الأحكام، يعني كان التشريع من باب الإمضاء، وأنه أقر ما عليه العرف من أمر الملكية، من أمر العقود، من أمر هذه الاعتبارات العقلائية كلها مع بعضها البعض، اللي كان دور الشارع فيها دور إمضائي وليس دورا تأسيسيا في البحث. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو، كل هذه الأحكام سوف تصاق حينئذ بعصا واحدة بنفس الكلام الذي ذكره السيد الخوئي، لأن شو قال سلقوة؟ ما قالش أن استصحاب حينئذ أنه لا يجب لدي استصحاب عدم الإباحة الزائدة في البيت. ليش؟ لأن الحالة السابقة ليست عدمية وإنما هي حالة وجودية وهو استصحاب بقاء الإباحة التي كان ثابتة أول الشرع. هذا بعينه السيد الخوئي هون بده يلتزم به في المقام. واضح؟ على تتمة تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.